من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء خزنة وحي النبوة أجمعين. البحث في الشرط اللاحق الذي يتعرض إليه يتعرض إليه الشيخ الأنصاري، الاختيار ليس في مقابل الإجبار والإلجاء، الاختيار في مقابل الإكراه. طبعا كلمة الاختيار، وهذه نكتة سبقا أشرنا إليها، الاختيار والإرادة والقصد سواء، لها درجات عديدة جدا، لها درجات ماذا؟ عديدة جدا جدا جدا. وهذه الدرجات العديدة لكل درجة ومرتبة آثار ونعم أحكام، سواء على كل، سواء في العبادات، في العقود، المعاملات، في الإيقاعات، في الحدود، في الديات، لها آثار عديدة جدا جدا. نعم لها آثار عديدة جدا. وتشخيص مراتب الإرادة أو القصد على كل، أو النية أو التعمد، مهم جدا، لأن الآثار تختلف عن بعضها البعض. مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه عنده أن الشاتم للمقدسات، افترض يشتم الذات الإلهية والعياذ بالله، أو يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو المعصومين، أو القرآن، أو الكعبة، أو المقدسات العظيمة، فما يعبر عنه بسبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جملة من الفقهاء قالوا أن هذا إنشاء للارتداد، الذي يرتكب هذا الشيء معناته أنه ينشئ وعند إرادة الخروج عن الدين، سوضرب أحكام الارتداد أصلا موضوعا. هذا الذي يهتك المقدسات هل هو ينشئ الخروج من الملة والدين أم ماذا؟ سيقول بقاني يبني على أنه نعم هذا ينشئ، بينما السيد الخوي رحمة الله عليه لا، يصر بأنه هذا ليس إنشاء للارتداد، وإن كان حكمه افترض القتل أو شيء آخر، لكن هذا ليس يحكم عليه بالارتداد وإن فعل فعلا شنيعا عظيما كبيرا. شوف اختلافوا الأعلام، هاي الإرادة أي إرادة هي التي ترتب عليها إنشاء كما يعبر الشهيد الأول رحمة الله عليه، الشهيد الأول صاحب الدروس في الدروس، نفس الردة إنشاء التزام بأن أخرج من الدين لمن يريد أن يرتد مثلا، فهل هذا إنشاء أو لا؟ أي درجة من الإرادة؟ اتباعا في بيانات أهل البيت عليهم السلام هم ورد الذي يهتك الكعبة يعتبر ارتداد، أما الذي يهتك المسجد الحرام لا يعتبر ارتداد. لماذا؟ شوف في فرق، لماذا؟ نكتة معينة معنا. فضعا من يهتك مكة المكرمة، هتك مكة المكرمة له درجة، هتك المسجد الحرام له درجة، هتك نفس الكعبة المكرمة لا ارتداد. كان هنا في بياناتهم عليهم السلام لاحظوا درجة القدسية، هي إرادة إنشائية كيف كذا فلان. فلذلك مثلا الباري تعالى في لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم، أو في آية أخرى ما تعمدت به قلوبكم. فلاحظ مع أن الذي يتكلم ولو لغوا هو بإرادة ليس بدون إرادة، لكن أي إرادة هذه التي يؤاخذ عليها في الحل في الكلام؟ هاي في ادعوهم لآبائهم العصام. لاحظ هنا أخطأتم أي خطأ، فهو بقصد والتفات حصل التبني، يعني هنا عدم التفات افترض التشريع مثلا، تعبير الفقهاء في بعض الأبواب الفقهية إذا فعل ذلك عالما عامدا. ما الفرق بين عالما وبين عامدا؟ إيه؟ العالم يعني من جهة التنظير هي العلم، عامد من جهة التطبيق في الإرادة الجزئية أو كذا عند التفات. فلاحظ بعض الأحيان الأحكام تترتب على العمد لا تترتب على العمد مطلقا، لا تترتب على العمد فقط، عمد وعلم، علم وعمد. هذا ينبه على ماذا؟ أن الإرادة في الالتفات وفي التنجيز ليست درجة واحدة، درجات في الحقيقة. فالعمد وعدم العمد بلحظة التطبيق حظ الإرادة الجزئية، العلم وعدم العلم يعني بلحظة التنظير. وكلا الناحيتين مؤثرتين في إرادة الإنسان، درجات من الإرادة. مثلا نفس الشارع في باب القصاص والديال فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ. شوف الدرجات ثلاث، عمد وشبه، ما هو المائز بين العمد وشبه العمد والخطأ؟ إذن ربما مثلا المعاند ليس كالمقصر، مع أن كلمة بإرادة، معاند يعني فيه تعمد أشد أكثر مثلا. للآن في الاصطلاح القانون الوضعي يقولون مع سبق الترصد والعمد، مع سبق الإصرار. شوف الإصرار شيء والترصد شيء آخر. سبق الإصرار شنو؟ الترصد ماذا؟ الالتفات. يعني درجات في العمد في الحقيقة. تقريبا عن في القانون الوضعي يفرقون بين مراتب العمد. مراتب العمد الشديدة جدا مجازاتها أشد من مراتب العمد الأقل. وحتى في منطق القرآن الكريم عموما بلحاظ العقوبات الأخروية يعني حساب العالم غير حساب الجاهل، حساب القوي العالم مثلا غير ولما جرى. فهي في الحقيقة درجات. إذن الإرادة درجات، إرادة كما مر بنا إرادة استعمالية وفي إرادة مثلا نفس التلفظ بالألفاظ، قد واحد ما يعرف معاني الألفاظ في لغة معينة، ترد اللغة الصينية تونغ تشانغ مثلا تتلفظ ألفاظهم بس ما تعرف معناها. فهنا عند ما عندك إرادة استعمالية، عندك فقط إرادة ماذا؟ أي إرادة؟ إرادة التلفظ، يعني نفس المفاد الصوتي الصورة أي حتى تصور ربما ما موجود. فالإرادة إذن درجات مثلا، ثم إرادة استعمالية، ثم إرادة تفهيمية، ثم ثم ثم. فإذن هي درجات. ثم ما يلابس هذه الإرادة من دواعي، من غايات، من هالمجرة، كل هذه لها دور ولها تأثير، كل دي الأمور. فإذن الإرادة على درجات، على ألوان، على أنواع، وتترتب عليها آثار. ها هنا البحث هذا إذن شيء مهم جدا أن نشخص كلمة اختيار أو كلمة إرادة أو كلمة نية تقريبا سيان، هو معنى واحد. أي فبحسب الأبواب تختلف مع ملابسات الإرادة أو قل نية أو قل اختيار أو قل قصد، أي مع عنوان رابع أو عناوين بعد أكثر، كلها معنى واحد وله درجات، ليس درجة واحدة. جي هنا البحث كما يذكر الفقهاء في لا الإرادة والنية والقصد والاختيار تستعمل بمعنى واحد. نعم هاي تعاقب الإرادات، عندنا إرادة إجمالية مثل نية إجمالية، قصد إجمالية، في إرادة تفصيلية، في إرادات تفصيلية. الإرادة الإجمالية أريد أن أسافر إلى زيارة كربلاء، إرادة تفصيلية دي الخطوة ودي الخطوة ودي المقدمة ودي المقدمة، هي إرادات تفصيلية. في إرادات إجمالية وفي إرادات تفصيلية. تقسيم الإرادة عرضا أو طولا لها، والقصد والنية والتوجه والاختيار، كلها معاني واحد، خمسة الآن، كلها لها معنى واحد. من باب الفائدة لا بأس مدام مرتبطة، فائدة عقائدية مختصرة كلامية مرتبطة بهذا البحث نفسه. في بيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات القرآن أن الاعتقاد، العقيدة، الوظيفة العقائدية ليس كما تصور في علم الكلام أو علم الفقه أو علم الفلسفة. العقيدة لا أقل سما أقول كله لا أقل فيها ركنان، ليس ركن واحد، أكثر من ركنين أيضا، نعم، بس أقصد لا أقل ركنان فما فوق يعني فيها. ما هما؟ معرفة وإرادة، معرفة ومحبة، وأنت تعرف الله عز وجل لكن لا تحب الله، لا تريد الله، لا تنقاد، لا تسلم، لا تحب، لا تريد، هاي مو إيمان، ليست ما أديت الوظيفة العقائدية. إبليس لم يعرف لكنه لا يحب الله عز وجل، عنده بغض لله عز وجل، عنده نفرة والعياذ بالله، عنده طعن على الله عز وجل أن الله ظالم له وهو مظلوم. هكذا اعتقاده مثلا. هذا ليس لم يأتي بعقيدة التوحيد. فالتوحيد ليس كما يذكر علماء الكلام. شوف هاي بحث الإرادة، بحث الحب في بيان للإمام الصادق في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر في ذلك الكتاب، يبين الإمام أن الإيمان لابد إرادة عندك يا الله، حب وإرادة. ما عندك إرادة وحب صمت، أنت ما أديت الوظيفة. عقيدة التوحيد أو الدين ما عندك. إذن ليس التوحيد والدين والعقيدة صرف وصرف 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 ومعرفة فكرية، هذا خطأ، بل إرادة محبة. فمن ثم نفهم عظمة آية المودة، أن حتى في أهل البيت كثير من علماء الأمة يعرفون مقامات أهل البيت وربما يذكرون غرر الروايات النبوية الواردة في عظيم مقامات أهل البيت، لكنهم لا يحبون ذلك، لا ينقادون إلى ذلك، لا يريدون ذلك. هذا مو ليس إيمان. المعرفة لابد منها من زاره عارفا، لكن لابد من الإرادة المحبة، أي جانب. المقصود هذا بحث الإرادة بحث مهم، باب الإرادة وباب المحبة ودرجات الإرادة. نرجع إلى ما كنا فيه. فهنا المسألة والإرادة درجات وأنواع وألوان وما يلابسها وما يطالس الإرادة من دواعي الإرادة، غايات الإرادة، كذا كذا، أمور كثيرة جدا. أحد التعقيدات في بحث صلاة المسافر بالحظ الإرادة القصد، أما دواعي القصد أو غايات القصد المقصود. فعلى كل، حتى الإرادة لها أركان ثلاثة: دواعي، غايات، نفسها، فعل حدث الإرادة والتوجه. النية نفس الشيء، في العبادة عبروا عنها نية أو قصد، وفي المعاملات عبروا عنها قصد وإرادة واختيار وما شابه ذلك. فإذا باب الإرادة باب وسيع طولا وعرضا. جيد، الآن في بحث العقود، ها هنا يبحثون الإرادة والاختيار ليس في مقابل الإلجاء والجبر، إنما الإرادة والاختيار في مقابل الإكراه. في مقابل ماذا؟ الإكراه، المعاملة يكره عليها المتعامل، هذه ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. لماذا؟ بأي دليل؟ وما هو معنى الإكراه؟ الشيخ الأنصاري قبل أن يدخل في الموضوع وتفصيلات الإكراه ما هو، لأنه سيأتي إن شاء الله صور عديدة تنازع فيها الفقهاء أنها من الإكراه موضوعا أم لا، يعني نزاع في الشبهة المفهومية للإكراه، نزاع في إيش؟ مو الشبهة المصداقية التطبيقية، نزاع في الشبهة المفهومية للإكراه، هل هذا إكراه مفهوما أم لا؟ فالإكراه أيضا كموضوع تنظيري كلي مفهومة في جملة من الصور محل معركة عراء بين الأعلام. جيد، هذه من ناحية الموضوع. الشيخ لكن إجمالا وضح الموضوع، وضح الموضوع أن الإكراه يعني عدم طيب النفس. وأمس مر بنا هذا البحث من جهة بحث شرط طيب النفس، يعني في المعاملات والإيقاعات طرا يشترط الرضا الإنشائي، ويشترط أن يكون الرضا الإنشائي منطلقا من طيب النفس. سابقا مر بنا كلام الأعلام أنه طيب النفس صفة كونية في نفس الإنسان وليس وجود إنشائي اعتباري، لكن هذا طيب النفس مأخوذ لحلية التصرفات غير الإنشائية، التصرفات المجردة، تأكل من مال الغير كذا فلان أو تتصرف طيب النفس. ولذلك بجزم الشيخ الأنصاري ونسبه إلى جماعة أن المأخوذ حياء مع عدم طيب النفس حرام التصرف، ولو هو ينشئ لك الرضا الإنشائي في التصرفات المجردة. أنت تعلم أنه ما عنده طيب خاطر بس تحشمه، خليه على كل مأخوذ بالحياء، يسموه يعبرون عنه المأخوذ بالحياء، يعني حياء محرج له، يقول لا يجوز التصرف، التصرف العادي. لما لأن طيب النفس ما موجود، وهذا رضا الإنشائي ما يفيد، هذا الصوري لا يسمن ولا يغني من جوع حتى في التصرفات غير إنشائية، التصرفات العادية لابد من ماذا؟ طيب النفس. هذا في التصرفات العادية. في التصرفات الإنشائية العقدية لابد من الرضا الإنشائي ولابد من طيب النفس أيضا. لا يكفي طيب النفس بمفرده ولا يكفي الرضا الإنشائي بمفرده، بل لا بد منهما معا، لا بد منهما معا. فالمكره الخلل عنده في طيب النفس، طبعا سيبحث الأعلام نزاع موضوعي في التنظير الكلي لمفهوم الموضوع في كثير من الموارد ما عنده طيب نفس، مثلا يبيع لأجل أنه مضطر لعملية لأحد أرحامه مثلا وكذا، هو طيب نفس ما عنده، متأذي جدا، ما عايز يلتزم بأن هذا بيع باطل، شأي طيب نفس يطلبون؟ هذا يأتي بحثه، بحث في الشبه المفهومية في التنظير الكلي للموضوع، ما هو؟ لأن هو المدار إذا كان عندكم ليس الإكراه، المدار ماذا؟ طيب النفس وعدم طيب النفس. وفي مواد عديدة يضطر إليها الإنسان ليس لديه طيب نفس، أوه قد يبكي بعد مثلا متأذي جدا، هذه المعاملة غير صحيحة، شلون يعني؟ فما المراد بطيب النفس عندكم؟ يقولون طيب النفس الذي يراد، يتكلمون عن طيب النفس درجات وطبقات، أوه الإرادة طبقات، طيب النفس طبقات ودرجات وليس درجة واحدة. طيب النفس مع أنه ليس إرادة، حالة نفسانية مصاحبة للإرادة. فهذا طيب النفس درجات طبقات. شلون يعني؟ مثلا هكذا يذكر المحشين عن المكاسب، مثلا عندنا طيب نفس عقلي، عقلك قد يستطيب الشيء لكن نفسك لا تستطيب، شهوتك لا تستطيب، أو غريزتك لا تستطيب، أو جبلتك لا تستطيب. مثلا واحد متعود على السجاير، جبلة طبعا ما يعطي أنه يترك السجاير أو الشاي أو أشياء مضرة، ولكن إرادة العقلية لا. إذا طيب الإنسان بحسب طبقات روح روحه ونفسه وذاته، إنسان طبقات في ذاته. أي طيب نفس هذا المراد المأخوذ في حدية التصرفات أو في المعاملات؟ نعم، فأي طيب نفس المراد من كلامكم؟ إذا طيب النفس درجات وطبقات وليس طبقة واحدة ودرجة واحدة، هي نكتة مهمة. على أي تقدير كلام الأعلام يقولون نعم نقر بأن طيب الطيب النفس طبقات ودرجات، مرادنا تلك الدرجة التي تكون بسبب الإحراج والضغط والتهديد والوعيد من الغير، على هذه الدرجة من الإكراه أو عدم طيب النفس. وإلا عدم طيب النفس أو طيب النفس درجات وأنواع وطبقات كلها صحيحة. كلامي في خصوص هذه الصورة، صورة أن عدم طيب النفس مقابل إكراه ووعيد وتهديد الغير. هيشوف بحث الموضوعي لدور في تنقيح حكم المسألة. أي درجة من الطيب؟ أمس أيضا مر بنا في نهاية المطاف أمس، هل الخلل في عقد المكره، طلاق المكره، ما شئت أعبر، إيقاع أو عقد، هل الخلل في إنشائيات المكره مانعية الكراهة، أو الخلل في شرطية طيب النفس، أو الإنشاء ناشئ من طيب النفس الإنشاء رضا الإنشائي، أم ماذا؟ يعني الشرط ومانع هو؟ راجعت على ولو على وجه الاختصار جملة من كلمات الإعلام، هذا البحث أتعجب ليش ما أثاره، أن هل مانع أو شرط بشكل مركز، مع أن مثلا ميزة أنني عازا يركز على هذه الأبحاث، بس هنا شفت ما حسب مقدار ما تتبعت من كلامه ما أثار هذا الشيء، محنه ليه تمر مع المانعية. سنتعرض الآن إلى كلمات الإعلام، لذلك الآن هذا البيان مجمل الآن لمفهوم الكلي للإكراه، ولكن سيعاود الشيخ الأنصاري بسط الحديث مفصل حول مفهوم الإكراه وكذا، والشبه المفهومية فيه والصور متعددة محل تنازع. طبعا في صور محل تنازع، على كل هي ترتبط بالشبه المفهومية أو المصداقية للإكراه. سيتعرض الشيخ ونتعرض تبعا له. فلذا الشيخ أولا يستدل، يقدم الاستدلال على المحمول فساد العقد المكره وإيقاع المكره. إيقاع كطلاق أو نادر أو حلف فساد هذا اللي يكون عن إكراه. نعم. طبعا الشيخ بعد ذلك يواصل بحث آخر في المحمول أن المانعية للإكراه من أين مطمئن المانعية؟ عادة الأعلام يقولون فرق بين المانع والشرط أن المانع يفسد الماهية أو المركب هسه في العبادات أو في المعاملات غالبا نسموه دائما المانع. أما الشرط أمره هين. لما؟ الشرط إذا صار خلل فيه يمكن أن يتدارك لاحقا فيتم المركب العبادي أو المركب المعاملي أو الإيقاعي. ففرقوا بين الشرط. طبعا هذا إذا لم يكن الشرط شرط مأخوذ بنحو التقارن مع الماهية مزامن. إذا لم يكن الشرط مأخوذ بنحو التزامن والتقارن يمكن تداركه. طبعا كلامهم ليس بنحو دائم كلي، الكلام بنحو غالبا أو كثير أكثريا كثيرا ما. فالمانع عادة مو دائما مو عقلا بتا لا بديا لا غالبا كثيرا ما. المانع مفسد لماهية العبادة أو ماهية المعاملة أو ماهية الإيقاع. عادة المانع هكذا حتى لو ارتفع لا فائدة. أما الشرط العكس، الشرط غالبا يمكن أن يتدارك إن لم يؤخذ الشرط بنحو تزامن. لما نذكر هذه النكات أساس نلتفت هنا في المقام بعد ذلك يمكن أن يصحح عقد الإكراه أو إيقاع المكره أم لا، بنوع على يمكن تصحيحها. فإذا هذه نقطة جدا مهمة أن الخلل في الشرط أو الخلل إيش في المانع. لكن مع ذلك هنا الحساب والكتاب شيء آخر، سواء في مانعية المانع تفصيل سنذكره الآن أو في شرطية الشرط، ويرتبط بالاستدلال بالأدلة. والشيخ استدل بأنواع من الأدلة وكالعلام يعني عموما شوف هاي الأدلة كيف هي تؤدي إلى أي نتيجة. كل دلة حساب وكتاب تعبير آخر يحتاج إلى التدقيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.